انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلام بيفوت وكلام بيموت وكلام يعدي كل الحدود، وفي كلام طعمه أحلى من التوت، وفي كلام ميري جد وضحك ولعب، وما بين الكلام والكلام حكايات كانت أحلام. في كلام ميري كلامنا له طعم تاني. استنوني أنا ميري جرجس في برنامج كلام ميري على تسعينات اف ام.
كلام ميري مع ماري جرجس كل يوم أربع الساعة 6:15 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة على كل مستمعينا وأيضا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تسعينات اف ام وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام لايف. يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة حلقة بدون إعداد. ليه بدون إعداد؟ لأن قد تم إعدادها منذ أكثر من 50 عام. نعم، محتواها تم وتسطر في سيمفونية وملحمة رائعة منذ أكثر من 50 عام. نتكلم اليوم عن الملحمة العظيمة التي سطرت وعزفت بدماء الشهداء والرجال. نعم، مصنع الرجال كان في هذا اليوم أو في هذه الأيام منذ أكثر من 50 عام، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم. نتحدث عن الملحمة والسيمفونية التي حدثت في أكتوبر 73. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيف برنامج كلام ميري سعادة اللواء حمدي عبد الله بخيت، محلل استراتيجي وعسكري وأيضا عضو مجلس النواب السابق. بنرحب بحضرتك يا فندم، نورتنا في كلام ميري.
أهلا بحضرتك وبرنامجك، وانا سعيد بوجودي معكم.
ده احنا نتشرف بوجود حضرتك يا فندم. اعزائي المتابعين وايضا المستمعين، بفكركم تقدروا تشاركونا من خلال تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام او من خلال رقم تليفون 0-1-42-7894. ناخد اول فاصل ونرجع متحمسين وايضا كلنا تقدير ان نبدا هذه الحلقه. ناخد فاصل ونرجع.
قدام كل اللي يكون يا عادي، ده مين يمسنا او يجي يقرب هنا؟ حسود وقد وعود.
طب قسما بالله اللي هيرفع السلاح في البلد دي في وش الجيش لحشيله من في وش الارض.
الخاين دايما جبان في الضلمه يخاف يبان، في الصمود كان اخره صوت عالي ورا البيبان. وانت معروف من زمان ابن البلد اللي كان دايما حميها كان ليها سيف وسلاح امان، واختيارك تحمي دارك ليه تمن وما كانش سهل.
ورجعنا لكم مستمعينا وايضا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام، وبنرحب مره تانية بسعاده اللواء حمدي عبد الله بخيت، نورتنا مره تانية في كلام ميري. وخليني ابدا مع حضرتك في كثيرا ما يتحدثوا عن لحظه العبور 6 اكتوبر، لكن انا يهمني النهارده في كلام ميري، ميري معناه الرسمي او الحكومي، فكلامنا النهارده هيكون ما هو رسمي وحكومي من يوم تاريخ 1 اكتوبر في ذكرى النهارده. كيف عدت الجيش، جيش مصر سنة 73 لحرب أكتوبر من يوم 1 أكتوبر؟
لا، الاستعداد ده بدأ من بعد حرب 67.
بعد النكسة
الاستعداد لحرب أكتوبر بدأ من بعد حرب 67، لأن كان الهدف الأساسي اللي تمت بيه عمليات أكتوبر أو حرب أكتوبر هدفين مهمين جدا: استعادة الكرامة لمصر وللعرب بالكامل، وتحرير الأرض. الكلام ده عقيدة راسخة في ذهن كل مقاتل في هذا الوقت. الجيش المصري لملم شتاته وجمع نفسه ومفيش شهر كان قايم بأكبر عملية إغارة ضد العدو على الضفة الشرقية. مفيش شهرين ثلاثة كان مدمر المدمرة إيلات. مفيش يعني ايضا عده شهور، وكان بيعمل اكبر اشتباك في عمليه جويه للجيش المصري من اول لحظه بعد هزيمه يونيا. كان بيعد نفسه للحرب. الاعداد للحرب لم يكن اعداد عتاد ومعدات وسلاح، لا، كان في اعداد للفرد المقاتل. هذا الفرد المقاتل هو كان الفيصل في هذه الحرب، هو اللي عمل التغيير.
صحيح.
هو اللي غير المعادله. وهنبقى نيجي للكلام ده. فالاعداد الفرد المقاتل وصلابته واستعاده ذاكرته المصريه في ان هو جند الله في الارض، وانه هم خير اجناد الارض، وكل الكلام ده تم استعادته في وقت قصير جدا. وبدات القوات المسلحه تعد نفسها معنويا ونفسيا ومن ناحيه العتاد والمعدات وتطوير التكتيكات وبناء التشكيلات القتاليه. بعد ما كان عندنا حاجه اسمها المنطقه الشرقيه، بقى عندنا الجيش الثاني والثالث، اتعملت هيئه قياده، قيادة عامة وقيادات للجيوش، تعملت أفرع رئيسية. كان عندنا القوات الجوية والبحرية، ضفنا قوات الدفاع الجوي، وقوات الدفاع الجوي دي لعبت دور في حرب 73 جوهري ومحوري.
صحيح.
إنها أسقطت تلت طائرات العدو، أكتر من 104 أو 120 طائرة حوالي أسقطوا، من حجم التجميع القتالي اللي كانت إسرائيل بتفتخر به كزراعها الطولة وكلام كانت بتقول هذا الكلام. الإعداد بدأ بهذا الأسلوب. الإعداد اتعمل فيه تجهيز هندسي كبير على الضفة الغربية. الإعداد اتعمل فيه تدريبات شقة كنا بنموت فيها. يعني أنا افتكر وأنا طالب في الكلية الحربية كنت بعمل مشروع كأني قائد مجموعة استطلاع وأنا عندي 18 سنة، وعديت بعربية برمائية من ترعة الخطاطبة والعربية غرقت وفي معلم استشهد. التدريب، عايز أقول لك على حاجة تانية يمكن في ناس كتير ما تعرفهاش. الطيارة الميج 17 والميج 21 استطاعت أن تقتل الطائرات المتطورة زي الفانتوم والسكاي هوك والميراج، كل دي كانت طائرات احدث طائرات في الترسانه العسكريه العالميه. الميج 17 والميج 21 كانوا من الحرب العالميه الثانيه، فعشان يقدروا يوصلوا لتنفيذ حاله من المناوره التي تستطيع ان تتغلب بها على هذه الطائرات، في طيارين كتير استشهدوا في التدريب. فالتدريب كان شاق ومضني، كان فيه دماء وكان في إصابات وكان في عرق كبير وكان في معاناة وكان في جهاد نفسي.
ده يخليني أسأل حضرتك سؤال، المرحلة بعد نكسة 67 إلى أن أول أكتوبر، كل دي مرحلة معنوية فيها حالة من يعني أقدر أقول حالة انهزام، حالة انكسار، كيف؟
لا، أنا ضد هذه الكلمة.
أوه.
الانهزام والانكسار زي ما قلت لحضرتك بدأ في الأشهر، يعني من أول 5 يونيو لغاية ما انتهى شهر يونيو، وفي يوليو كنا بنعمل عمليات.
سرعان ما انتفضنا من هذا الإحساس. خلاص
بقى الجندي اللي بيعمل عمليات حربية ده أو بيعمل عمليات خاصة ده خلاص بقى مش جندي بقى منكسر ولا منهزم، ده بيثبت للعالم كله إن ده. أنت عارفة مثلا ميناء إيلات الضرب كم مرة؟ اللي مع الناس ما تعرفش الكلام ده.
لا طبعا، دي
الضرب 5 مرات. هذا العدو الغبي، القوات الخاصة البحرية نجحت في ضرب ميناء إيلات 5 مرة، تدمير الرصيف، مرة تدمير التشوينات، ومرة تدمير باتيام وبيت شيفع. لا، اللي الموضوع زخم حجم العمليات اللي تم. تعرفة حرب الاستنزاف دي استمرت ما يقرب من 1000 يوم، 3 شهور و3 سنين وسنة كده، لغاية ما أو قبل الثلاث سنين ما يكملوا كانت طلعت مبادرة روجرز عشان وقف إطلاق النار، وهي ما تعملتش إلا بعد إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة. وهي دي عادة الإسرائيليين، ما يقولوش السلام إلا لما يتكبدوا خسائر فادحة. كم عملية عملوا في خلال 1000 يوم؟ 4000 عملية.
واو.
يعني بمعدل ان كان في كل يوم متوسط يعني 4 عمليات. بين ترشقات مدفعية، بين إغارات على النقط القوية، بين كمائن على المحاور اللي كانت بتؤدي إلى النقط القوية وتربط بينها في الخلف، بين عمليات خاصة بعيدة المدى زي إيلات وزي العمليات الإغارة على المواني الإسرائيلية. كل ده كل ده ضرب الحفار الإسرائيلي اللي كان جاي من عن طريق أبيجان عشان تستخدمه في نهب بترول البحر المتوسط. لا
صحيح.
الموضوع ما كانش بالبساطة، لكن كان بقدر تعقيده بقدر ما كان خلق في الفرد المقاتل روح جديدة ان هو لم يهزم، ان هو لان احنا ما حاربناش في 5 يونيو، احنا ما حاربناش، احنا فوجئنا وقوات انسحبت واحنا كل اجهزة المخابرات اللي في العالم لعبت ضدنا. يعني الروس كان لهم عبد الناصر نرج ضبط النفس وما فيش حاجة هتحصل.
أيوه.
أمريكان كذلك. عشان كده الدرس اللي خده السادات
لا يثق في
أحد، لا يثق في أحد.
صحيح.
حد لما ضرب ضربته وأجهزة الاستخبارات اللي في العالم كله ولا حد سمع ولا حد شاف، وفوجئوا باللطمة الكبرى. عشان ليه؟ أما تيجي تقري في تاريخ إسرائيل ونشأتها هتلاقي عندما أعلنت دولة إسرائيل في 5 دول أكبر وأسرع 5 دول وافقوا عليها. مين هم؟ 4 في مجلس الأمن عدا الصين طبعاً وألمانيا. الخمس دول مش اعترفوا بس، ده اعترفوا وضمنوا بقائها، ضمنوا بقائها. عشان كده اللي احنا بنشوفه الأيام دي مبادرة ترامب واعترافات الدول الغربية ده للتهدئة، ده للتهدئة. مش لا، عايز تعمل حل الدولتين اتفضل، اسحب السفرة واعمل عقوبات زي ما انت عمال تمارس العقوبات على غيرك وطلع قرارات ترغم اسرائيل، لكن كله بيجي عند مجلس الامن وفيتو امريكا، فيتو امريكا. فنفس الحكاية، نفس الحكاية، التاريخ يكرر نفسه.
صحيح.
الذي لا يقرأ التاريخ ولا يقرأ الجغرافيا لا يستطيع ان يقرأ الاحداث. فالمشهد في هذا التوقيت كان مشهد صعب، صعب جدا. انت قدام معادلة كل أجهزة الاستخبارات في العالم لو حست انك انت بتعملي حاجة خلاص راح على إسرائيل، وإسرائيل خدعت. إسرائيل كانت تعرف لما توصلي واحد لدرجة الشلل الفكري. يعني واحد شايف الستر الترابي في الغرب بيتفتح، ما حدش سأل نفسه دول بيفتحوا الستر الترابي في الغرب ليه؟ طيب شاف قوات بيترفع درجة استعدادها كل فترة وترجع ترخي تاني.
دي تعتبر منورات؟
طبعا في منورات كتير وفي حالات رفع درجة استعداد رغم التكلفة بتاعتها. إسرائيل قالت لا، دول كل شيء ما جينا نرفع درجة استعداد للحسم بقى.
نبرة ساعتها منهم
قالوا ايه بقى؟ قالوا ايه؟ قالوا لا، دول كل مرة يعملوها كده والسادات. أيوة. بيسكت شعبه. السادات من عبقريته مرة قال عام الضباب، ومرة قال أنا ما أقدرش أحارب أمريكا وإسرائيل، ومرة قال كلام كتير، لكن في الآخر هو كان تخطيطه
عارف هيعمل إيه.
التهدئة والتنويم لكل الناس دي، وفعلا نجح في هذا. عشان كده أكتوبر حققت المفاجأة، واللي بيحقق المفاجأة بيمتلك المبادئة.
صحيح.
يعني إيه؟ أحط الخصم،
الخطوة الأولى،
أحط الخصم في موقف رد الفعل مش الفعل.
صحيح.
وبالتالي هو ده اللي تم في إعداد والتجهيز ولا وفي حاجات كتير جدا بقى في الإعداد والتجهيز. لو عدنا نتكلم فيها احنا عايزين قد برنامج حضرتك 10 برامج.
صحيح. صحيح. هاخد من أول 1 أكتوبر لحد 6 أكتوبر.
تمام.
كيف كانت الاستعدادات
1 أكتوبر لغاية 6 أكتوبر؟ كانت الاستعدادات كلها تنصب في إخفاء توقيت الهجوم. لدرجة ان احنا كمقاتلين احنا كنا عاملين مناورة كبيرة جدا في القوات المسلحة بتاعت الفرقة الرابعة المدرعة، وانتهت هذه المناورة الى ان القوات دخلت على اماكن غير الاماكن كانت متمركزة فيها. وفي مناورات تانية تمت للواءات تانية دخلت انتهت في اماكن اللي هي كانت المناطق الابتدائية للهجوم. يعني احنا كنا في اماكن، طبعا احنا عايزين نحتل الاماكن، عملنا مناورات ومشاريع وقوات تجري كده ويمين وشمال لغاية ما وصلوا إلى الأماكن الابتدائية للهجوم. فبالتالي دي حاجة مهمة جدا. حاجة تانية إن إخفاء توقيت بدء الهجوم كان عبقري. اختيار توقيت بدء الهجوم كان أكثر عبقرية. الخداع بقى اللي تم في الأيام الأخيرة، فتح الأجازات السنوية للضباط لأداء العمرة والحج، الرئيس السادات هيروح يعمل زيارة في أوروبا، وبعدين يجي على هامشها على هامش هذه الزيارة يجي بقى عنصر من المخابرات العامة يقابل واحد في أوروبا من الدول اللي هي متعاونة مع إسرائيل، يقول له احنا عايزين فيلا كده للرئيس السادات
يستجم فيها،
لا عشان هيجي يعمل عملية كبيرة في أحد المستشفيات يعني، والتاني يبلع الطعم. هو أحد القادة العرب اللي جابوه قالوا له وهم عارفين إن حيروح ياخد الكلام ده على طول وحيوصل الكلام ده، وراح جابه وقال له احنا هنعمل وهنخلي وهنسوي. الاتفاق مع سوريا ما حدش حس بيه، تم سوريا مؤتمر واحد اجتماع واحد تم مع حافظ الأسد في قصر راس التين في اسكندرية،
يرحم الرئيس طبعا،
اخد بالك ازاي. فالكلام ده مش سهل، مش بسيط، وده اللي بدأ من اول واحد لغاية 6 اكتوبر. مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر اللي هو بيعتبر مجلس الحرب كان بيتفرج على illusion، حاجة كده وهم، هو عمال زي ايه حلم يقظة،
مش متخيل
صحيح. ولا يقارن اللي حصل قبل كده باللي بيحصل دلوقتي، يشوف المشهد على الارض، يشوف درجة انك تمت زيارات ميدانية لقادة كبار على الجبهة ورغم ذلك ما حدش فيهم قدر يحدد ان في حرب. اخد بالك ازاي كل قبل الحرب بقى 48 ساعة قبل الحرب 48 ساعة دي قصة كبيرة جدا نرجو ان الناس تقراها، وهي كانت يكتب كده على النت اجتماعات مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر
قبل
6 اكتوبر مباشرة. جولدا ماير ومعها 5 وزراء، لان اورد 3 وزراء، ان معظم الوزراء كانوا بيستعدوا لاجازة
العيد
الغفران، وجات التقارير الجيش المصري رفع درجة استعداده، قال لا ده رفع درجة استعداده عشان احنا كنا وجهنا ضربة لسوريا وهم ممكن ايه
خايفين.
يتعاطفوا مع سوريا فياخدوا حذرهم مش عارف ايه، احنا نتوقع ان سوريا هي اللي ترد، ده هم رفعين درجة استعدادهم عشان لو سوريا ردت واحنا اشتغلنا ضد سوريا هم يتدخلوا، لكن احنا مش هنعمل حاجة لسوريا مش هنعمل حاجة لسوريا خلاص، فهم مش هيتدخلوا فكل الحسابات أربكتهم خلت واحد شايف بعينه ما لا يصدقه عقله. فدي بقى عبقرية الخداع.
هنتكلم عن تفاصيل أكتر والخداع أكتر وإيه اللي عمله طبعا سيادة اللواء زكي باقي، بس خلينا ناخد فاصل سريع أعزائي المستمعين وأيضا المتابعين على موقعنا راديو 90 FM Live، هناخد فاصل سريع ونرجع نستكمل حديثنا عن تلك الملحمة التي سطرت وكتبت بدماء صناع الرجال. ناخد فاصل ونرجع مرة تانية.
قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه، تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون
ورجعنا لكم مستمعينا وايضا متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على الفيسبوك راديو سانات اف ام لايف. بنرجع نستكمل حديثنا مع سياده اللواء حمدي، نورتنا يعني، كل التشريف بوجود حضرتك النهارده كبير جدا في كلام ميري. خليني ارجع استرجع ذكريات حضرتك وثنايا تلك الايام. سعاده اللواء زكي واقي، فكره طرمبات المياه واقتحام خط بارليف الذي كان يعتبر من المستحيل، والأقاويل اللي كانت تقال إن مستحيل يقدروا يعدوا ومحتاج قنبلة ذرية، الفكرة جت إزاي وإزاي استعدلها؟
فكرة مدافع المياه اللي انتوا بتسموها طرمبات المياه دي جت بناء على بعض المهندسين أصدقاء اللي هو زكي باقي في بناء السد العالي، خبرتهم في بناء السد العالي كانت تستخدم المياه في تقطيع الأرض وتجريف التربة علشان يعملوا المجرى وتحويل المجرى وكلام من ده. الفكرة دي طرحت لما بدأنا نفكر في إيه هي العوائق اللي هتقابلنا عشان نقتحم قناة السويس. كان أهم مانع المنع المائي، ثم الستر الترابي والنقاط الحصينة اللي كانت عليه نقاط حصينة مجهزة تجهيز هندسي معقد،
ده غير ارتفاعه يعني ومساحته.
إن شاء الله عن قريب هتشوفه، هيعرض على موقع القوات المسلحة علينا بعض وثائق حرب أكتوبر اللي احنا بدأنا نفرج عنها.
حلو، الحمد لله.
هتشوفوا حاجات ازاي النقطة القوية دي حد اقتحمها، مين اللي يقدر يدخل نقطة قوية بهذا التجهيز، طبقات من الطوب المعمولة بالأسلاك بالخرسانات، خدوا خط القضبان بتاع السكة حديد بتاع الفردان وعملوه تجهيزات هندسية، حاجة معقدة. مين اللي يقدر يعملها؟ فبدأنا ناخد التعقيدات دي بقى كلها ونحل فيها،
نشتغل عليها.
منها بقى الستر الترابي، ما أنا مش هتكلم على كل حاجة يعني. مثلا المنع المائي تم التغلب عليه، احنا الروس كانوا مدينا، عشان بس بالمناسبة يعني، كانوا مدينا كوبري يتفرد في 12 ساعة. طب أنا ما أقدرش 12 ساعة، دي صعبة ليه؟
كتير.
لا مش كتير، صعبة لأن الطيار في قناة السويس بيتغير كل 6 ساعات، فبعد 6 ساعات لاني رجعت تاني عودوا على بدء، فهمان ازاي؟ وكمان ال6 ساعات اللي بعد منهم ياخدوا الكوبري ويسافروا بيه، لا انا عايز اعمله بقى في 6 ساعات.
ده كان تحدي،
بحيث لو انا عايز احط الكوبري في منطقه سين، بعد المنطقه سين بمسافه ما يقرب طبقا لسرعه الطيار 6 ساعات، ابدا الشغل لغايه لما يخلصوا ال6 ساعات الاقي الكوبري وصل لمنطقه اللي انا عايزها. ده يتطلب ايه؟ انك انت تتغلبي على الاجراءات والازمنة بتاعة انشاء هذا المعبر بتدريب عالي جدا، بدل 12 ساعة
سرعة
6 ساعات. حاجة تانية، الستر الترابي. الستر الترابي ده الروس قالوا انتوا محتاجين قنبلة ذرية زي ما عرفنا، ومش عارف، وده مستحيل، وده اقوى من خط ماجينو، وده 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 وده، ولا سور الصين العظيم، كلام بقى اتقال كده كتير. لكن الانسان المصري هو انسان عبقري بجيناته، يعني جينات كده متوارثة، مش كلام كده يعني عشان الإزاعة، لا هو كده إنسان مصري كده جينات، عشان كده كل الدنيا بتخاف إن هذا الإنسان يقوى ويكون قادر على إن هو يعبر عن ذاته في أيه، لكن هو قادر في هذا الإطار إنه يعبر عن ذات الشخصية المصري،
قدرة الإنسان المصري أو
قدرة الإنسان المصري على إنه
يسترجع
يثبت ذاته، وعنده بقى قدرة على الابتكار والتجديد. إنسان المصري عنده قدرة على الابتكار والتجديد والخروج من القوالب والشغل خارج الصندوق والفكر الغير نمطي، هو ده. فخدوا فكرة، فزكي باقي رحمه الله كان بيتحادث مع زمايله من المهندسين وعلى هذه المشكلة، وبعدين خد الفكرة وعرضها على مدير المهندسين، مدير المهندسين خد الفكرة وعرضها على القيادة العامة، القيادة العامة بدأت تقتنع. طب هنجيب بقى المدافع المياه دي منين؟ كان عندنا بعض المضخات البريطانية القوية اللي عملوا تجربة بيها نجحت، عملوا احنا كنا عاملين اماكن للتدريب على العمليات طبقا لمسرح العمليات، عاملين يعني مسرح عمليات مشابه هو. يعني مثلا جينا على طرحة الخطاطبة، طرحة الخطاطبة الطيار فيها عالي، فعملنا فيها زي قناة السويس، حطينا عليها سواتر ترابية عشان نقدر نقتحمها ونشوفها. فعملوا التجربة على الرياح البحيري في طرحة الخطاطبة، وسلطوا المدافع المياه دي، الطلمبات الإنجليزية دي في الأول، وجابت نتيجة مقبولة. فقالوا طب احنا عايزين بقى نكا، فبدأوا ينتشروا بقى في العالم ويشوفوا مين الدول اللي عندها هذا الكلام بقوة. لقوا ألمانيا، ألمانيا عندها هذا الكلام بهندسة عالية جدا، فاقتربوا من الجانب الألماني وقالوا احنا عايزين نشتري طلمبات دي عشان السد العالي ومش عارف ايه،
كانت حركة مكرة طبعا،
وعملوها لنا بمواصفات كذا بقى. لو كان اي حد شك في هذه الطلمبات، لانه ما كانش حد ايضا
يتوقع.
يقدر يتوقع ان الطلمبات دي هتستخدم لهذا الهدف. الساتر الترابي ده كان اعجاز في تجهيزه، ساتر ارتفاع 20-25 متر، ميله يصل ل60 درجة، عليه تجهيزات هندسية قوية جدا جدا. طب الفرد المشال بقى المقاتل طلعوا ازاي؟ طلعوا بفكرة بسيطة جدا، سلم الحبال. واحد قوي شال السلم كده وراح طالع بيه الساتر الترابي، شوفي قوته ايه ده، يعني هذا الغرز
وعزيمة
يطلع بيه ازاي. في غيره شال المدفع البيه 10 وطلع بيه، في بعضهم شال البيه 11 وطلع بيه. دول وزنهم 100 كيلو واكثر، 100 كيلو واكثر. هذا المدفع 100 كيلو واكثر، فطلعوا على السلالم الحبال دي ويثبت طرف السلم فوق ويرمي السلم ينزل ده والناس تطلع عليه. الإعجازات دي والفكر ده، كنا بننقل الذخيرة بإيه؟ الأرض كانت كلها روبة وتراب ومش عارف، ننقل الذخيرة بإيه؟ بعربيات، عارفة عربيات المونة اللي بينقلوا فيها الخرسانات الصغيرة، كنا بنستخدمها في نقل الذخيرة من الموقع لموقع. لا، الإنسان المصري ده عبقري
وغير متوقع. بس دائما نظرة إسرائيل إلى الإنسان المصري أو للمصريين أو للبلاد المجاورة نظرة أقل، لا مش هيقدروا يعملوا، خصوصا في الوقت الحالي.
أنا سعيد بالنظرة دي،
يعني خصوصا في الوقت الحالي،
خليهم فاهمين كده،
في الوقت الحالي وخصوصا الحرب بين إسرائيل وفلسطين وسوريا والبلاد المجاورة. نظرة،
يعني أنا عايز أقول على حاجة، دي حروب من جانب واحد، ومع ذلك
محاولة الزج لمصر ان هي تدافع.
لا، دي حروب زي ما حضرتك قلت كده، ضد حماس وضد حزب الله وضد سوريا وضد اليمن وضد، دي حروب من جانب واحد. ومع ذلك القوى المحدودة دي زي مثلا الحوثيين في اليمن بدعم إيراني نجحوا انهم يأذوا قلب إسرائيل، يعني أثروا على قلب إسرائيل لحد آخر يومين امبارح، في مسيرات وصلت لقلب إسرائيل، بطل وصلت لتل أبيب. إيران نفسها نجحت في أنها تدك تل أبيب ويافا وحيفا والأماكن دي كلها. فعايز أقول أن فهم الإسرائيليين عن أن المصريين كده، لا، فهم عبيط، وهم كمان اعترفوا بده، قالوا لا احنا ما قدرناش نقدر الجندي المصري ده. وعلى فكرة دراسات كتير طلعت قالوا ان الفيصل في حرب 73 هو الانسان، الفرد المقاتل. أيوة. اللي كان معاه معدات متقدمة ونجح بعزيمته وقدراته انها ينقلها الى مستوى تقاتل به كل هذه الاسلحة المتطورة وتنتصر عليه.
صحيح. اخر سؤال لسعادتك، لان الوقت خلاص يعتبر خلص، نظرة سعادتك الحالية لمصر مع الحروب المجاورة وخصوصا اسرائيل.
بس اقول لحضرتك، ده مصر دولة محورية،
تمام،
دولة ارتكاز كبيرة جدا، لها دوائر اهتمام متعددة، بحر متوسط، بحر احمر، عالم عربي، عالم اسلامي، عالم عدم انحياز، دولة عبقرية في، وبالتالي الاقتراب منها صعب، خاصة انها تملك من القدرة العسكرية والدبلوماسية ما يمكنها من الحركة دوليا والدفاع عن نفسها، واحنا عقيدتنا دفاعية، احنا عمرنا ما اعتدينا على حد.
صحيح.
ولا في عقيدتنا ان احنا لكن اللي هيقرب من مصر هو عارف هيشوف ايه، وهم قاريين وشايفين. فمصر نجحت في إيصال رسائل ردع لكل من تسول له نفسه أن يقترب بعمليات من مصر. لذلك بدأت مبادرات اللي انت شايفاها دي، وتعالوا نقعد وتعالوا نحل وتعالوا مش عارف ايه، لا دي كل دي تهدئة، وعلشان عارفين ان مستقبل العمليات ومستقبل الصراع مش لصالح إسرائيل.
أخيرا رسالة سعادتك لشباب مصر الحالي من خبرة 73.
شباب مصر أنا بقول لهم مش هتاخد من غير ما تدي، اتعلم الصبر. احنا نجحنا في 73 بالصبر. اتعلم ان يكون عندك ولاء وانتماء لكل المستويات، لأسرتك ولمدرستك وللجامعة ولبيتك وللجامعة وللمصنع وللشغلانة بتاعتك. تعلم الولاء والانتماء. نمرة 3، خلي عندك رؤية، ما تديش نفسك لغيرك. اعرف ان وسائل الخراب الاجتماعي دي مسلطة عليك، اعرف كده، واوعك تقعد تدي نفسك لهذه الوسائل وقت طويل. الوقت ثمين، اصرفه في حاجات اهم غير انك انت تفعل. نمرة 3، ثق في جيش بلدك، لان هذا الجيش جيش عظيم وتاريخه مشرف. ثق في جيش بلدك ولا تستمع لاي حد. النهارده شغله الوسائل الخراب الاجتماعي تزييف صوتيات ومرئيات وكلام من ده، لا انا بقول له بقى اخر حاجه مش هتاخد من غير ما تدي.
لازم تدي، تدي حب، تدي تضحية، تدي ثقة في بلدك ورئيسك وجيشك. ونثق تماما في سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لم يسعنا الوقت لأسئلة كثيرة كان يعني نود أن نطرحها، ولكن لضيق الوقت نعتذر عن ضيق الوقت للحلقة، ولكن لينا لقاء آخر في برنامج كلام ميري الأربع القادم الساعة 6:15 مساء. أشوفكم على خير. شكرا جزيلا سعادة اللواء، نورتنا وشرفتنا.
أهلا وسهلا،
يا رب يخليك. إلى مزيد من اللقاءات. شكرا. أعزائي المستمعين، نشوفكم على خير.